الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد وجود آفاق على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو لفضح الدور الأمريكي في أزمات المنطقة. الاحتلال يجدد اقتحامه لحي البستان، والمقاومة الفلسطينية تحذره من المساس بالقدس. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إننا نشهد اليوم آفاقا باعثة على الأمل لفشل الحرب الاقتصادية المعادية وإلغاء الحظر الظالم على الشعب. وأضاف الرئيس روحاني أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا أدت إلى زيادة الأسعار العالمية لجميع السلع، وقال: لن نسمح بأن تواجه الحكومة القادمة مشكلة في مجال السلع الأساسية في بداية نشاطها. وتابع أنه بعد الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بصورة غير قانونية في مختلف الدول، سنشهد ثمرة مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية واعتراف العدو بعدم جدوى الحظر. قال المتحدث باسم الحكومة الإيراني علي ربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة. وأضاف علي ربيع في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها. وشدد ربيع على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن إيران. حول محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 6 جولات من المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة أحاديا، ما زال مصير هذا الاتفاق مجهولا نتيجة مماطلة الجانب الأمريكي بتنفيذ تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي. وفي أحدث تصريح لها، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن أنه تم التغلب على بعض العقبات في المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، إلى أن هناك بعض الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، وأضاف أن الكرة في ملعب إيران وسنرى ما ستقرره. بدورها، أكدت طهران أنها اتخذت قرارها بشأن محادثات فيينا، وحان الوقت لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارها بما فيها الولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على أن الإدارة الحالية تعهدت بإكمال المحادثات، لكنه أكد أنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى نتيجة نهائية خلال الوقت المتبقي لها في الإدارة.
إذا لم يتم تحقيق أهداف بلادنا، فإن المحادثات تنتقل إلى عهدة الحكومة المقبلة. نحن لسنا على عجلة للتوصل إلى نتيجة خلال الفترة المتبقية من الحكومة الحالية. هناك توافق مبدئي بشأن إلغاء الحظر عن القطاعات الاقتصادية الأساسية، لكن إذا لم يتم التوافق على جميع البنود المطروحة في المحادثات، فإن هذا يعني عدم التوصل للاتفاق.
وأكدت طهران منذ انطلاق المحادثات في فيينا على مواقفها الثابتة بإلغاء جميع إجراءات الحظر والتحقق الملموس من ذلك، بالإضافة إلى وجوب تقديم الإدارة الأمريكية ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق مستقبليا في حال التوصل إليه.
استنكر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية التعديات على المنصات الإعلامية التي يتم التعرض لحقوقها في ظل الهيمنة والتسلط، وأكد وقوفه مع الشعوب المظلومة. كما أكد الاتحاد في ختام فعاليات مؤتمره السنوي التي أقيمت في 7 عواصم وقوفه مع الشعب اليمني ومساندة النضال السلمي للشعب البحريني وإعانة الشعب العراقي والسوري في النهوض من آثار معركة مواجهة الإرهاب، ودعا للعمل على كشف مسؤولية الكيان الصهيوني عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية والإسلامية، ودعا إلى العمل على ممارسة التوعية الإعلامية الهادفة لتأكيد مسؤولية المشاريع الأمريكية المتعددة الأوجه والمسميات في أزمات المنطقة. تفاصيل أوفى حول اجتماع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في التقرير التالي.
بعد انقطاع دام عامين تعذر فيها عقد الاجتماع بسبب جائحة كورونا، ها هو اتحاد الإذاعة والتلفزيونات الإسلامية يقيم الدور 10 لجمعيته العامة تحت عنوان العدالة الإعلامية وحرية التعبير. الحدث كان باستضافة طهران، إلا أنه كان عابرا للحدود، حيث جاءت المشاركة من 6 دول مختلفة من العالم الإسلامي، هي العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن وتركيا، التي شهدت عقد اجتماعات مماثلة بالتزامن مع الاجتماع المركزي في طهران.
هذا الاجتماع مختلف جدا عن سابقيه، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا واستحالة توافد جميع الأعضاء إلى طهران، لذا قمنا بعقد الجمعية 10 بالتزامن مع طهران في 6 دول وفي آن واحد وعبر الأقمار الصناعية.
أراد الاجتماع أن يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام المقاوم، تحديات بحسب المؤتمرون هنا تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. لعل موضوع الساعة في الاجتماع كان مرتبطا بمحاولات الولايات المتحدة قمع وإسكات الأصوات التي تنتمي بغالبيتها إلى ثقافة المقاومة عبر حجبها ل36 موقعا خبريا، من بينها موقع قناة العالم على الشبكة العنكبوتية.
هذه التصرفات تدل على أن الإذاعات والتلفزيونات التابعة لمحور المقاومة قد آلمتهم وأوجعتهم، وخاصة بعد انتصارات غزة العزة، وبعدما دمرت تل أبيب وحطمت هيبتها وكسرت قوتها العنكبوتية كما يقول سماحة السيد حسن نصر الله. فلذا أنا أعتقد، وخاصة تأثير هذا الإعلام المقاوم على الرأي العام الغربي الأمريكي خاصة، لاحظنا المسيرات التي خرجت في أمريكا المناهضة للصهيونية والداعمة للقضية الفلسطينية.
وسط احتدام الصراع على حق التواجد والتحدث ورغم محاولات القمع والإسكات، إلا أن الإعلام الرسالي الإسلامي يقف أمام التحديات والتعقيدات التي تعيق سبيل الحرية في التعبير.
شارك حشد غفير من العراقيين في مراسم تشييع رمزي بالعاصمة بغداد لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا يوم أمس بالعدوان الأمريكي على مواقعهم عند الحدود العراقية السورية. وقد شاركت مجموعة من الشخصيات البارزة العراقية وقادة فصائل المقاومة، بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي ورئيس تحالف الفتح، في مراسم التشييع. وهتف المشيعون هتافات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي، وطالبوا برد مدمر على الجريمة، داعين إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. هذا وتوحدت المواقف الشعبية والرسمية في العراق حيال الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. أفاد مصدر عراقي مطلع بأن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية من البلاد، وأشار المصدر إلى عقد اجتماع بين الجانبين في المنطقة الخضراء ببغداد، حيث شدد العامري على أن مطالب القوى السياسية تغيرت بعد القصف الأمريكي الأخير من الجدولة إلى الانسحاب الفوري والكامل من البلاد. وأضاف المصدر أن الكاظمي أكد أنه سيناقش الأمر مع اللجان العراقية الفنية والعسكرية المختصة، وكذلك مع الجانب الأمريكي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في بغداد وديالة وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الأنبار ونينوى، فيما أعلن قائد عمليات الأنبار غرب العراق نجاح عملية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على 5 إرهابيين وضبط كدس مواد متفجرة لعصابات داعش. على صعيد آخر، احتشد مئات المواطنين في ساحة الحسنين قرب مدخل الخضراء من جهة الجادرية وسط بغداد لتشييع جثامين شهداء الغارة الأمريكية العدوانية على معسكرات اللواءين 14 و46 للحشد الشعبي في القائم غرب العراق. وقالت هيئة الحشد إن تشييعاً رسمياً ستجريه للشهداء الذين ارتقوا نتيجة للقصف الأمريكي الغادر غربي الأنبار. على صعيد ثاني، أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا العقيد واين ماروتو بتعرض القوات الأمريكية إلى هجوم بصواريخ متعددة مساء الاثنين، مؤكداً أنه لا توجد إصابات ومضيفاً أنه سيتم تحديد الأضرار وتقديم تحديثات عندما يكون هنالك المزيد من المعلومات. ويمتنع المتحدثون العسكريون في القوات الأمريكية عادة عن ذكر القتلى والإصابات أثناء تغطية العمليات حسب قوانين عسكرية أمريكية تمنعهم، ولكن الاعتراف بالقتلى يأتي لاحقا في العادة. ووقع القصف الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف وفقا لمصادر مطلعة في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها. بنفس السياق، توعد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي الإدارة الأمريكية برد الصاع صاعين أثر استهداف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. ومن المتوقع تصاعد عمليات استهداف التواجد الأمريكي في المنطقة بعد الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها الفصائل الجهادية العراقية حربا مفتوحة مع المحتلين. سبق للقوات الأمريكية واختبرت شكيمة وصبر العراقيين في المواجهة حين أجبروهم على ترك العراق عام 2011، وها هي ساحة المواجهة تفطرم بعد تكرار الجرائم الأمريكية باستهداف الحشد. بإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفاد شهود عيان بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت مساء اليوم حي سلوان في القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران والقنابل الصوتية. وقال الشهود أن قوات الاحتلال قمعت وقفة أمام منزل صاحب المنشأة التجارية التي هدمتها في بلدة سلوان واعتقلت عددا من الشبان. هذا وقالت حركة حماس أن ما يقوم به الاحتلال من تعد سافر واقتحام لحي البستان في سلوان هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء، مؤكدة أن المقاومة لن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس، فيما حذرت الجهاد الإسلامي أن ممارسات الاحتلال ستؤدي إلى اشعال المنطقة. حول عمليات هدم المنازل التي تواصلها سلطات الاحتلال في حي سلوان بالقدس المحتلة نتوقف والتقرير التالي.
هدم بيوت ومنازل المقدسيين ومحلهم التجارية لا سيما في بلدة سلوان وأحيائها سياسة ليست جديدة على الكيان الإسرائيلي، والهدف تهجير أهالي هذه الأحياء بعد فشله في إخراجهم بالتهديد والترهيب. الجرافات الإسرائيلية مدعومة بمركبات الشرطة شرعت منذ الصباح في هدم عدد من المنازل. تذرعت سلطات الاحتلال بأنها لا تملك تراخيص للبناء. 17 منزلا في حي البستان ومحل تجاري مهددة بالهدم بعد أن رفضت لجنة التنظيم والبناء منحها التراخيص، أمر لم يقبله أهالي الحي وامتنعوا عن تنفيذ أوامر الإخلاء لتندلع مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي الحي. تغولت القوات في قمعها، نتج عنها عدد من الإصابات بين سكان الحي تراوحت بين الاختناق والحروق بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وفقا للهلال الأحمر في القدس المحتلة. كما تعمدت شرطة الاحتلال منع الكوادر والطواقم الإعلامية من التصوير، وأغلقت الشرطة الطرقات المؤدية إلى الحي وحاصرت المنازل المهددة بالهدم ومنعت التنقل في المنطقة. وانتهت أمس مهلة 21 يوما التي منحتها سلطات الاحتلال 13 عائلة من أهالي حي البستان بهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بالهدم وإلزام أصحابها بغرامات باهظة وتكاليف الهدم ودوريات الحراسة.
اندلعت مساء اليوم مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل الصبيح في قرية بيتا قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل الصبيح تخللها إطلاق كثيف للنيران. إلى ذلك دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لإعادة قراءة المشروع الصهيوني بعمق، وقال إن معركة سيف القدس جعلت العدو يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على أي اعتداء ضد غزة، لأنه عاجز عن دفع الفاتورة القاسية التي ستنجم عن مهاجمات القطاع. اعتبرت حركة حماس أن افتتاح سفارة للاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع. بدورها قالت الجهاد الإسلامي أن افتتاح سفارة للاحتلال في دولة الإمارات هو خيانة للقدس وخذلان لأهلها، مؤكدة أن حكام الإمارات يقدمون هدية مجانية للقتلة والمجرمين الصهاينة. كما اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والاحتلال وهما لن يكتب لها النجاح. وافتتح وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد اليوم في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في دول مجلس التعاون بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له، وأوضح بيان لحزب الله أنه جرى عرض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها، ما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة بالمنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول للنصر الحاسم والنهائي. وأضاف البيان أنه جرى تأكيد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي المعركة الحاسمة. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن إذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، كما أكد أن التعبير عن الرأي لا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب. عون وفي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رأى أن الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هو البحث في الوضع الأمني، خصوصا مع حلول فصل الصيف حيث يتوقع أن يكون الموسم السياحي. إلى ذلك دعت كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني المعنيين بتشكيل الحكومة إلى ترجيح هموم الناس على المصالح الشخصية والحزبية وتأليف حكومة اختصاصيين. كشفت برقية سرية مسربة عن حظر على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب البرقية أمر الملك سلمان بتشكيل فريق محترف للاستفادة بشكل عاجل من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ومساعدة الأصدقاء للضغط على إنهاء قيود السفر على ابن سلمان. أو حث الرئيس بايدن على زيارة السعودية. وقد سربت البرقية الموقعة من قبل الملك سلمان مجموعة تطلق على نفسها اسم مجهر الجزيرة، وهي تتضمن رسالة السفيرة السعودية بواشنطن حول رفض الخارجية الأمريكية زيارة ابن سلمان ومقابلة بايدن. نشر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان تقريرا عن سياسة البحرين الممنهجة في الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وإساءة معاملة المعارضين. وقال المركز بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أن قوانين البحرين التي تحظر التعذيب غير مطبقة، كما أن هيئات التحقيق الرسمية في انتهاكات حقوق الإنسان ليست مستقلة وغير فعالة، ما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب. وأكد أن سلطات البحرين مارست قمعا عنيفا للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، الأمر الذي أكدته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها. سيطر الطالبان على 3 مناطق بولاية غزنة شرق أفغانستان حسب ما أعلن النائب البرلماني عن الولاية خداداد عرفاني الذي حذر من سيطرة عناصر الجماعة على كامل غزنة في حال استمر الوضع على هذا الشكل. في سياق متصل قال مصدر مسؤول أن عددا من عناصر الشرطة الأفغانية قتلوا وجرحوا في هجوم استهدف دوريتهم غرب العاصمة كابول. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على منطقتين بولاية فارياب وبرفان شمال البلاد بعد أن سقطتا في وقت سابق بيد طالبان. أقر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بسياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن على العلاقات بين إسلام أباد وبكين، مشددا على أن بلاده لن تستسلم للضغوط الأمريكية والغربية لتقليص العلاقات مع الصين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد وجود آفاق على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو لفضح الدور الأمريكي في أزمات المنطقة. الاحتلال يجدد اقتحامه لحي البستان، والمقاومة الفلسطينية تحذره من المساس بالقدس. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:29، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوليلي. صدى المغرب العربي في الساعة 2:25، عند 2:56 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 3:25، عند 3:32:05 لسلامتك. من هدي المنبر الحسيني عند 3:40 في الساعة 3:59 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:05. من فكر الإمام الخميني عند 4:13 في الساعة 4:21 شعراء أهل المودة. مع الصادقين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 4:45. أما عند 5 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. نتمنى لكم أنفع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة مباركة منتخبة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. التلاوة المختارة تبدأ من الآية 18 من سورة الحشر الشريفة إلى نهاية السورة نفسها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
الله والتنظر
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله يا رب الله
الله
يا استاذ
صل
على حضره النبي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله
الخالق البارئ
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الألف واللام الموجودة بالبيت هاي للعهد، يعني البيت المعهود المعروف. البيت المعهود طبعا الكعبة الشريفة اللي ترتبط بيها مشاعرنا كمسلمين وترتبط بيها مشاعرنا كعرب. ولذلك سنرى خلال البحث أن مسألة البيت، نعرف أن البيت بناه آدم عليه السلام. عندنا الروايات كثيرة أن الله عز وجل أمر آدم فخطط مكانا بالأرض وبنى به البيت على نمط الضراح التي تطوف به الملائكة. زين، وظل الأمر على هالمنوال إلى أن إجت الفترة اللي شبقت الطوفان. طبعا الطوفان لما إجى الطوفان قضى على الآثار، يعني شوى الأرض تشوية، ما خلى بناء قائم إلا واندثر درش. فأول الأمر كان بناء البيت من عهد آدم، ولما إجى الطوفان درشه، ذهبت آثاره. حسن ما كان ممكن مثلا بعد أن راحت آثاره وما معروف، وطبعا عندما انبنى مبدئيا انبنى صغير الحجم، ثم الفترة اللي بين آدم ونوح عليهم السلام طبعا فترة امتدت طويلا والناس كثروا، زين، وكان الحج موجود إلى الكعبة، يعني مو على الطريقة الإسلامية، لا على الطريقة السائدة، يعني القصد وقعتهم طقوس معروفة كانوا يقيمونها داخل الكعبة، وإن كان بعضها ما يلتقي مع الإسلام، لكن البعض الآخر كان سليم ما بيشيء، مثل الطواف مثلا، إلا أن طريقة الطواف شنو كانت ما مقبولة. المهم أن ما كان يمكن ينبنى بيت في مكان آخر أكبر أوسع. اللي يظهر شنو هنا؟ اللي يظهر أن أخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار. شلون يعني أخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار؟ هاي الآثار الضخمة في تاريخ الشعوب، في تاريخ الأمم، ترتبط بمشاعرهم، يفتخرون بها، نبه لي، يفتخرون بها غاية الافتخار. يعني الآن أكو تماثيل عند بعض الشعوب يعتبروها رمز لهم، رمز إلى أمتهم، تراث، يفتخرون بها. أكو بعض الأبنية عند بعض الشعوب يعتبروها من ذخائرهم القومية، من تراثهم، يعتزوا بها. في المسألة هاي مسألة تؤخذ بعين الاعتبار، يعني هذا المكان بالذات الله عز وجل سيجينا خلال البحث ليش الباري عز وجل عينا في هذا المكان بالذات، اللي قلت لك كان بالوشع عنا يتحول عنا يبني مكان آخر، يبني البيت في مكان آخر، ما كان ممكن ينبنى البيت. راعى هذه الجوانب، يعني راعى المشاعر، مشاعر المسلمين ومشاعر العرب، وأن هذا البيت كان في هذا المكان ويجب أن يبقى هذا البيت في مكانه، يعني سواء صغر أم كبر المهم أن يبقى هنا البيت. طيب، هاي المسألة أخذت بعين الاعتبار، وإلا كان ممكن تراعى، يعني حالة الظرف أن العدد هذا كبر وازداد وما أصبح بناء البيت بناء صغير، فلا بد من توشيعته. لاحظ ان هاي الاعتبارات كلها اندكت بجانب الاعتبار اللي يرتبط بالشعور، وهو مكان البيت يبقى محفوظ كما هو بالمكان الذي خطه آدم. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى فصول الآية. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني عينا، يعني وطأنا وعينا، عينا له، حددنا له وهيئنا له مكان البيت حتى يبني عليه، لأن كان منهدم من بعد الطوفان، انهدم. وإجا إبراهيم يريد يبني، يعيد بناءه، فتحير وين يبني، بأي مكان، وين الأسس اللي يريدها الله عز وجل، المكان الذي يريده الله. الله عز وجل نص له على المكان، قال له هذا المكان، وهنا انتوا احتفروا وخروا التراب، راح تطلع لكم الأسس، وابنوا على مكان البيت بالذات. طيب ليش مثلا هنا؟ خل اقول لك الاعتبارات اللي اريدها. الاعتبار الاول المنطقة. الله عز وجل اراد ان يشرف هذه الارض، بيش شرفها، وضع عليها بيته، وقطعا هذا شرف. الباري يريد لبعض الأراضي أن تكون مشرفة وأن يجعلها رمز للتشريف ويعطيها مكانة، وهاي المنطقة بالذات ما يمكن ينزع منها هذا الشرف، هذا الشرف ما يمكن أن ينزع منها. أنت ملاحظ الآن إسرائيل شلون تتهالك على أن تحتفظ بالقدس؟ ليش؟ شنو الشرف؟ سبب القدس اكو بيه ارتباط تاريخي، واكو بيه ارتباط شرف، ويردون ياخذوها بكل صورة، ما يردون يطوا نعم، لان هذا ثروة، كنز من الكنوز ماديا ومعنويا. فكون الكعبة، الكعبة بالذات بهالمكان هي تشريف للمكان، وهي علامة شنو؟ علامة حضارية معرقة، أن أرض الديانات هذه الأرض، أرض الديانات، نعم هذه الأرض. مو إحنا إلى الآن مبتلين بتاريخنا، مبتلي بالشعوبيين، يقول شنو دول العرب؟ مو فرد خمس بعران؟ وش يقعدون كانوا بهالصحراء وقاعدين؟ لا، مو لا، هاي أرض الديانات، هاي مهد الديانات، هاي تاريخها تاريخ فكر السماء. وطبعا فكر السماء يحمل الحضارة، يحمل الهادي، يحمل حراسة الإيمان في النفوس، وهذا تاريخ حضاري ضخم، ما ينبغي المنطقة تفجع به أو تخسر هالإنجاز. أول الأهداف أن هالمنطقة كنت تحتفظ بشرفها، وحدة. اثنين، هاي المنطقة إلها خواص بيئية. شلون يعني خواص بيئية؟ أرجوك يعني الكعبة لو كانت في مكان من الأمكنة اللي توصل بها درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر أو 10 تحت الصفر، أكو واحد يقدر يبقى عريان وبطرق الإحرام ويفتر ويطوف يموت؟ ها؟ يتأمل المنطقة، الله عز وجل حطها ظرف بيئي خاص، هذا الظرف البيئي الخاص خلاها صالحة لأداء المناسك طيلة أيام السنة، في شك، طيلة أيام السنة. الله عز وجل أعطى هذه المنطقة قابلية على أن لا تشبب لمرتاد الحرم ضررة من ناحية المناخ، هذا جانب ثاني. الجانب الثالث أن هاي منطقة قاحلة ما بيها شيء، يعني لا بيها أنهار جارية، لا بيها جنائن ضخمة، هاي قطعة من الصحراء، لازم الله عز وجل يعطيهم فرد وسيلة بالوقت اللي هي رتبة شرف إلهم، هي طريقة معاش أيضا. انت تتصور الكعبة الشريفة والمسجد النبوي الشريف، لان اثنين هن كنز من الكنوز، يعني مو شيء كذا، كل شيء يخلص، لكن دني ما يخلصه. نعم، لان دني مرتبطات بوجود البشر، والبشر موجود قاطعان هذا الحاج اللي يجي يحمل ويا زاد متاع اموال نقود، نعم، واشياء اخرى قد يكون تجينا ان شاء الله في بعض الليالي نعرض لها. ها، اذا اكو اهداف في ابقاء البيت بهذا المكان. لذلك الآية تقول وإذ بوانا، يعني حددنا، يعني قلنا للبيت هنا، لا يدور بذهنك أنك أنت تنقل البيت إلى مكان في نظرك أليق، يعني مكان في نظرك قد يكون من ناحية بيئية مناخ جيد، وقد يكون من ناحية تسر النظر، وقد يكون أيضا من ناحية حضارية، لأنه أنت هذا البيت إذا صار بناءك مثلا تنقل إلى محيط تقول أكو بي شوية ثقافة أوسع أعلى، لا ما رح يحصل الهدف، لأن هدف من أهداف الحاج أن الإنسان يروض نفسه على تحمل الشدة. وتحمل الشدة أنت لا تنسى في منطقة اذا كان اكو بيها شدة والتلات ما تعرف شو قد خاصة رسول الله، تيجي لي الاموال يصيح لهم تعالوا اوزع لكم الاموال العطاء، يجي لي واحد يلزم من رقبته منا يأخذ من زيقه الى ان يأثر الثوب برقبته يصير حمرة. اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لابيك، الغلظة البداوة. طبعا انت هذه اذا اجيت الى محيط رقيق كل عواطف كل قد ما تحصل شيء من الشدة، لا شدة المناخ ولا شدة التعامل. والحال القرآن الكريم يقول لن تنالوه إلا بشق الأنفس، مو وأشد الأعمال أو أقبل الأعمال أحمزها، يعني العمل اللي بيه شدة يحصل عليه الإنسان أجر. خلينا نرجع. إذا الباري عز وجل عين المكان، وإذ بوأنا لإبراهيم قلنا له انت خطط هنا. فعلا ابراهيم عليه السلام خطط حيث اشارت السماء، حتى لماذا؟ حتى التراث التاريخي النبع اللي تريد السماء ايصاله الى نفوس الحجاج من المكان، المكان بايحاء، هذا الايحاء بتربيه بشحنه روحيه، هذا اللي يجي لا يحرم من هذا العطاء، خليه بمكانه هنا، لا تودي الى اذا انقلت الى مكان اخر تركيبه فسدت. لان صارت اكو محاولات، شوي تنبه لي والله، صارت محاولات مو بس بالكعبه وغير الكعبه الى منع الناس منين؟ من ورود المنبع الروحي. اولا بالكعبة شلون مثل ايش؟ بالوقت اللي كانوا الامويين بالشام يحكمون، منو كان بالحجاز يحكم؟ الزبيريين، عبد الله بن الزبير. طيب عبد الملك، اذا عبد الله بن الزبير بالحجاز، عبد الله بن الزبير اولا ابن عمة رسول الله، نبه لي، لان ام الزبير صفية، ابو حوالي رسول الله الزبير، مكانته مكانة كبيرة، وين؟ يم الكعبة، مهبط الوحي، يعني الظروف كلها مساعدة على اليمن على أن تجتذب الناس ينحسرون عن الأمويين يلتحقون بالزبيريين. هذا يعني قضية خطرة، كلش خطرة، شلون يقضي عليها؟ شلون يعالجوها الأمويين؟ بيش عالجوها؟ قالوا احسن علاج ان نمنع الناس من الوصول الى البيت. ولما نريد نمنعهم من الوصول، المنع مو كافي، لان الانسان حريص على ما منع، قد يكون نمنعهم يزدادون تمسك اكثر. فبدل هاي شو نسوي؟ نسوي لهم بديل. شنو البديل؟ بنوا قبة الصخرة ببيت المقدس، بنوها وهيئوها ومنعوا الحجاج، خصوص حجاج اهل الشام، هو يهم جماعة اهل الشام، لا يرحون لهناك، لان اذا راحوا لهناك لجموهم اتباع عبد الله بن الزبير وفسدوهم. فاحسن شيء خليهم بدلا يرحون الى الكعبة يجون وين؟ الى بيت المقدس. وطلعوا هاي الرواية شنو؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاث، مو ما مؤداه مسجدي والكعبة الشريفة وبيت المقدس. هذا الحديث ترى مخترع، لا اصل له، موضوع ابدا، وكل ينصون عليه كل علماء المسلمين بانه موضوع. طيب شنو الهدف من عنده؟ ليش لا تشد الرحال؟ واحد يشد الرحال يروح يطلب علم، شد الرحال الى اي مسجد من مساجد الله يدري يروح يصلي، يعني شنو اكو مانع واحد يروح يتقرب الى الله بالطاعات؟ ليش ما تشد الرحال الى بس لهذا؟ حكي ما مقبول، ها؟ ما يصمد امام النقد، والعلماء تصدوا له، نصوا عليه بان الروايه موضوعه، حديث موضوع. زين، اذا شنو اللي اراده هو؟ اراد قال لك هل منبع اللي يمكن ان يأثر على جماعتنا ويصرفهم عنا ويفتح اعين الناس على المفارقات اللي عدنا، لان كانت عدهم مفارقات لا تقبل، يعني لون من الاستبداد ما يقر تاريخ. وفجيعة الاستبداد شنو هي؟ شابه الكياش لون الاستبداد. عبد الملك وقف على المنبر قال من قال لي اتق الله ضربت عنقه. خاف واحد من عندكم تحدث انا وسيرد يصير واعظ براسي، ها؟ قال يبطل، ما لكم شغل بهالحكي هذا. اللي يقول اتق الله ينضرب عنقه. انتم لاحظ فجيعة الاستبداد شنو؟ مصيبة الاستبداد، مصيبة الاستبداد ان المستبد يأخذ مكان يشوف نفسه أكبر وأرقى من الأمة اللي هو بيها. منين يأخذ هذا الشعور بالكبار؟ يأخذ من الناس، ينقصهم، نبه؟ يعني بدل ما يصيرون الناس ناس يصيرون ربع ناس، بدل ما يصير آدمي يصير عشر آدمي. تروح من النخوة والرجولة والكرامة يتحول إلى كسر من الكسور، مو عدد صحيح. نبهش وش يقول أنا؟ هذه فجيعة الاستبداد. فجيعة الاستبداد أنها تأخذ مكانة الناس ورجولة الناس وتعطيها علما للطاغية، ويبقى الطاغية ينتفخ حتى يتصور أنها أكبر من السماء. هنا هاي الفاجعة اللي مرت كثيرا في تاريخ المسلمين. فهذا اش اراد هنا؟ قال لك انا هذول بدل ما يرحون الى آل الزبير، وآل الزبير يحطين ايديهم على منابع الرسالة، على منابع الوحي، يحطوهم على الكعبة الشريفة، يحطوهم بالمكان المقدس، يعلموهم القيم، يشحنوهم بالمبادئ، خلينا نمنعهم من هذا الورد. فمنع ان تصل الناس الى الكعبة وصرفهم الى بيت المقدس. عرفت سا؟ محاولات صارت ايضا من قبل الامويين اخرى. الامويين منعوا الناس من الوصول الى قبر الحسين. ارجوك شنو؟ حسين عنده شيء قاعدة لازم، يعني حسين بالقبر فعلا، لما بالقبر ليش هالخوف هذا؟ مثلا في ايام بني مروان ما يقدر واحد يطلع يروح الى زيارة الحسين، اللي يطلع يجازف ويطلع بالليل، يسير بالليل وينام بالنهار، مو الشكل. واشتدت الى درجة بحيث اصبح الناس لا يقوون على التحرك باتجاه القبر، حتى يغير اتجاه، حتى يكون بعيد. ليش؟ شنو يعني السبب؟ والعباسيين السيدين سووا اشد. شنو السبب؟ يعني شو المانع؟ عندما منع الامويون الناس من الوقوف على قبر الحسين، شنو الدافع؟ شقد يقول لي واحد شيخنا، مو شنو الدافع؟ هذول اللي يوقفون على قبر الحسين دي يستلهمون منه، يعني شو دا يجي خطيه يعني على رسله بسيط، ويوقف حط ايده على القبر ويبعد روحتي، وهي هي يتكهرب بمبادئ ثوره الحسين؟ لا. وصحيح هذا صحيح، الأغلب على رسلهم بسطاء، يعني هذا قدر علمه قدر استعداده، لكن لن ننسى أكو طبقة واعية. بالعكس، إذا وقفت على القبر توقف تستوحي من القبر. هذا ليش انقتل هنا؟ دوافع قتله شنو؟ تبحث الأسباب. اللي دعت إلى قيام ثورة النهضة الحسين ما هي؟ الدم الذي أريق على كربلاء. ها؟ شنو؟ يعني هاي الجثث اللي يشوفها قدام عينه اسمها الشهداء، ويقول له واحد من الشعراء: وتركت للأجيال حين يلجها عنة الشرى ويضيق فيها المهرب. جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. هنا ترابك بدرس، درس واعي، درس ملتهب. كل جثة تحمل عنوان لافتة أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى حقه كن يعطي، كن يعطي، يقاتل دفاعا عن كرامته، عن مقدساته، عن وطنه، عن شرفه. كن يده. هذول في واقع الأمر قالوا نفس الوقوف على قبر الحسين خطر، خلي نمنع. منعوا أيام المروانيين، وإجوا العباسيين شددوا المنع بعد أكثر. يعني أنت ما تتصور أن هذا المتوكل راد أي أثر يدل على الحسين كون يشلع حتى شجرة، شجرة على القبر شلعها. خاف يستدلون بها على القبر. شنو الهدف؟ الهدف ألا يصلوا إلى هذا المنبع ليتكهربوا بمبادئ الحسين وبأخلاق الحسين، لأن ما في شك تطي أثرها هي على الجمع. حتى هذا السائل البسيط أصبح يملك كمية من الوعي، يعرف أن الحسين رمز الوقوف بوجه الطغيان، رمز العدالة، فعندما يجي يتكهرب بمبادئه. يقول له واحد من الشعراء، يقول له: سيدي أشرف النوى بالتعدي، هل سبيل لأن أجدد عهدي؟ وضعت حولك الحواجز، وضعت حولك الحواجز من منع ومن مدفع لئيم وحقدي. حسبوا أنهم إذا طوقوا الحائر حالوا عما إليك يؤدي. لست في حائر من الرمل ثاون، أنت أكبر من القبر، لست في حائر من الرمل ثاون. نعم، لا، ولا أنت من ينام بلحدي، أنت معنى فوق الحدود كبير مثلما الشمس لا تلف ببردي. نعم، فالواقع أن هاي المحاولة أصروا عليها الأمويين، وأصروا نفس المحاولة اللي حدثت لمنع الناس عن الكعبة. لا توصل وتروح لهناك توقف على القبر، لأنه أنت راح تستلهم من القبر. مهشاك بعض الناس متصور ان احنا لما نوقف على القبر يقول دولة كذا يعبدون قبور. يا اخي اسكت، اكرمنا بسكوتك ارجوك يا اخي اسكت، ما تعرف انت شنو الهدف، التهريج شنو قيمته؟ انا جاي اوقف اقول له: اشهد انك اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. انا اقول له: اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اظلة العرش مع اظلة الخلائق. يا عباد، انا جاء اقول له: اشهد انك عبد الله وابن عبده. يا عبودية، الحسين عبد من عبيد الله. اذا انا عندما اقف على القبر، وقوفي على القبر استحضار للمثل العليا، وقوفي على القبر استمداد لأهداف النهضة، وهذا خطر يخشاه المستبدون، يخشاه الظالمون. ولذلك حالوا بين قبر الحسين وبين الوصول إليه هي نفس المحاولة. نبه، نفس المحاولة اللي جرت للكعبة جرت هنا، واكو الها نظائر، محاولات في نظائر من هالنوع كثيرة عبر التاريخ. عشان نرجع المقطع الثاني من الآية الكريمة، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، شنو هنا المقصود؟ المقصود كأن القرآن الكريم والوحي يخاطب نبي الله إبراهيم، يقول له هاي البقعة احنا نريدها طاهرة، تطهر النفوس وتطهر الأبدان. تطهر النفوس منين؟ تطهر النفوس أولا من الخرافات، لأنه عبادة الأصنام اللي كانت شائدة واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجرة، يعني هاللون من الإجراء بالعقول، هذا عبارة عن نجاسة للفكر الإنساني، تنجيش هبوط بالفكر الإنساني. احنا نريد نخلص الناس أولا من هالعبادة السيئة، نطهر النفوس، بعد نطهر المشاعر. تتعرف اكو مشاعر جامحة عند الناس، شلون مشاعر جامحة؟ يعني انت قد تلاحظ لك فرد انسان على جسم ملابس قيمتها عالية عالية، وعلى جسم احجار كريمة قيمتها عالية عالية، وعلى جسم نعم عطور، وعلى جسم ميزات تخليه مميز عن الناس، حتى من يمشي يريد لجو وحده خاص. ها طبعا هذا اللون شرح يولد عنده، يولد عنده الشعور بانه اكبر من مستوى الانسان العادي. بينما تعرف ان هذا اذا طب الى الكعبة وشاف لك الناس كلها بقطعتين قماش ماكو غيرين، ها عرات، ويفترون على حد سواء، ما اكو فرق بين هذا وبين هذا، يصلي الملك الى جانب الشخص العادي، العظيم الى جانب الشخص البسيط، العالم الى جانب الشخص الذي لا يملك علم. هذا عملية، يعني فرد عملية مساواة، عملية تخلي الانسان ينصهر في قالب المساواة، سواء العاكف فيه والباد، ابدا ما يفرق، كلهم على حد سواء امام الله. فاذا المراد تطهير المشاعر من الشرك، من الدنس، من التعالي، من الفخر الزائف، كلها هذه لازم النفس تطهر. وبعدين تطهير الجسد من الاقدار، شلون يعني تطهير الجسد من الاقدار؟ لانه اجسادهم كانوا يملطخوها بالوان من الزعفران، وبعض مرات يجون عراية بالليل الرجال والنساء، وبالنهار الرجال عرات، فالوان من الممارسات، ممارسات يعني ما خاضعة لضوابط ولا لقيم، لان لا منظمها فكر ديني ولا منظمتها ثقافة محلية. فدولة عندهم نجاشات، ابدانهم ملوثة من ناحية، من ناحية ثانية يجون جايبين النذر وياهم، يلوثون البيت، يذبحون الذبيحة، ومن بعد ما يذبحون الذبيحة ياخذون لحمها وتركوا الفرث وتركوا الدم وتركوا هالاقدار ببسط الكعبة، ودائما تلقى الكعبة ذباب، وتلقى الكعبة امراض وبلايا من هالنوع كثيرة. طيب اذا اكو قدارة معنوية واكو قدارة مادية، والعن القدارات قدارة الشرك. مو شنو كان الطواف؟ لبيك لا شريك لك، وتنبه لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك، متناقضة اكوش عريض اللحية، ها ما يصير لبيك لا شريك لك الا شريك، اذا اكو شريك. لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك، او الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. زين، يعني دول كانوا يعتبرون الاصنام شركاء، وهذول عندما يلبون في اشاش عبادتهم يرفعون شعار الشرك، وهذا تلويث للشمع وتلويث للعقل وتلويث للافهام. ولذلك الله عز وجل امره ان يطهر البيت، قال له هذا البيت كون طهر من هالمجد.